الثانية والدقيقة الخامسة بإذاعة ميديا. أسعد الله أوقاتكم مستمعين ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة على الهواء مباشرة إلى غاية الثالثة بعد الزوال. بداية دعونا نرحب بضيف هذا العدد أو بالأحرى مستشار بصراحة الأستاذ أحمد دافري أستاذ علم التواصل والإعلام. مرحبا بك.
مرحبا خديجة.
طيب أستاذ دافري, وسائل الإعلام على اختلافها سواء كانت سمعية أو بصرية تعد وسيلة أو آلية من آليات التعبير عن تطلعات المواطنين في مجال التنمية, وباعتبارها أيضا قناة كفيلة بتمكين المواطنين من التعبير عن طموحاتهم ومعرفة التحديات المرتبطة بمختلف مشاكلهم, والتي أيضا تجيب عن كل تساؤلاتهم في الحياة بشكل عام. موضوعنا لليوم هو الولوج لوسائل الإعلام.
نعم.
بداية نتحدث عن هذا
مفهوم الولوج إلى وسائل الإعلام, هو الوصول إلى هذه الوسائل, المشاركة فيها والتعبير من خلالها عن أفكار والإدلاء بآراء. هذا الأمر أصبح الآن ضرورة ملحة يقتضيها العصر, يقتضيها انفتاح وسائل الإعلام على وسائط أخرى جديدة, ما يسمى بالإعلام الجديد.
نعم.
الأنترنت, شبكات التواصل الاجتماعي, بمعنى أنه أصبح بإمكان المواطنين عامة أن يساهموا في نشر أخبار.
نعم.
أن يتفاعلوا مع مجموعة من الأفكار, أن يكتبوا, أن يتحدثوا من خلال أشرطة فيديو, وبالتالي أصبح مجال الإعلام غير مقتصر على المهنيين الذين يمارسون الإعلام.
نعم.
وإنما أصبحت بوابة هذا الإعلام الشاسع في متناول مجموعة من المواطنين, ولكن هنا يكون المشكل. هنا
ربما هنا عفوا على المقطع, ربما هنا سنجد أنفسنا أمام واحد تصنيف كيتمثل في إعلام المحترفين.
نعم.
إعلام الخبراء.
نعم.
إعلام الهواة وإعلام المبتدئين.
نعم. هناك إعلام المؤسسة, إعلام المقاولة.
نعم.
الإعلام الذي يندرج ضمن نسيج عام خاص ببلد معين, نسيج اقتصادي.
نعم.
لأن الإعلام هو مجموعة من الآليات للعمل التي تخضع إلى رؤية واستراتيجية واضحة يمارس عمله.
لن نغفل أيضا ضوابط.
نعم, ضوابط بالتأكيد. يمارس فيها عملهم مهنيون خاضعون لتكوين مستمر وتكوين قبلي من خلال دراستهم في معاهد متخصصة, لهم خلفية علمية صلبة, لهم وجهة نظر, ولا يمكن أن يمارسوا عملهم الإعلامي بطريقة عشوائية وعلى عواهنها. الآن أصبح بإمكان العديد من الأشخاص أن يلجوا هذا المجال عن طريق بوابة أخرى, هي بوابة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. أصبحنا الآن
الوسيلة متاحة للجميع.
نعم, أصبحنا الآن أنه بإمكان شخص ما يستطيع أن يحقق نوع من انتشار الجماهير عن طريق وسائل الإعلام, ويتم تبنيه من خلال وسائل إعلام مقاولاتية رسمية لها ضوابط ومحددات بهدف تحقيق نسب مشاهدة كبرى معينة. مثلا هناك في مجال التلفزيوني بالضبط, هناك برامج تتاح فيها فرصة لعموم الناس أن يشاركوا, ولكن يجب أن نتساءل, هل عملية ولوج هؤلاء الأشخاص إلى هذه البرامج هي بالفعل مفتوحة لهم بطريقة هكذا
اعتباطية
أم خاضعة لضوابط وتقنين واختيارات معينة؟ يعني يجب
أن هناك انتقاء,
هناك انتقاء أولي قبلي, لأن الكثير من الأحيان يعتقد المرء بأن تلك البرامج التي يشارك فيها بعض العموم من الناس, وغالبا ما تنتمي إلى ما يسمى بتلفزيون الواقع مثلا, أن هؤلاء الأشخاص هم مختارون بشكل اعتباطي أو وفق يعني مسابقات هكذا, أو لكن الأمر يتعلق بتدريب, بضبط لآلية خطاب, بعملية مونتاج وتسجيل, بمراقبة قبلية, وبتوجيه من قبل المهنيين. يعني أن الذي يتحكم في مثل هذه البرامج ليس هم عموم الناس المشاركون، وإنما الذي يتحكم بدرجة كبرى هو المهني، هو المسؤول عن الإنتاج، هو المسؤول عن التحرير وعن الرؤية الخاصة بهذا البرامج. يمكن أن نتحدث عن مثلا عن هل هناك حاجة ملحة في هذا في هذه المرحلة لفتح المجال أمام العموم
يعني هل يحق هنا ربما نطرح
هل يحق مسألة الحق
نعم هل يحق للجميع أن يلج هذه الوسائل أم هناك ضوابط ربما
نعم هي في الحقيقة
للعموم
هي في الحقيقة هو الإعلام المؤسساتي هو معمول خصيصا للعموم لكي يفيدهم لكي يمكنهم من أخبار من وسائل التربية والتثقيف لكي يفتح أمامهم مجالا من أجل الارتقاء بسلوكهم وأذهانهم وبالتالي فهو حق كخدمة عمومية لفائدة المواطنين عامة تبقى العملية عكسية يعني هل من حق العموم أن يشارك في هذه في وسائل الإعلام من حقه لكن بناء كما قلت على مجموعة من المعايير والمقاييس الإعلامية لأنه إذا كنا سنفتح مثلا خطوط الهاتف أمام الناس أو كنا سنمنح الناس إمكانية التفاعل مع برنامج ما من خلال المراسلات والكتابات
الرسائل النصية
مثلا أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الانترنت عن طريق صفحة في فيسبوك أو في تويتر مثلا فيبدو أحيانا أنه من الصعب أن نضبط هذه العملية دون أن تكون هناك نوع من الرقابة وهذه الرقابة ليست رقابة نقول بأنها يعني فيها يعني إزالة حق للآخر من التعبير أو قمعه أو قهره لا هي مسألة لأن المؤسسة هي التي تكون على دراية وعلى بينة مما يجب أن يقال وما يجب أن لا يقال لأنها لها ضوابط ولها قوانين تتعلق مثلا بأخلاقية المهنة إذا وصلتني رسالة فيها سب وقذف
تماما هذا ما كنت سأقول
نعم لا يمكن أن أتركها تمر إذا كانت هناك مثلا رسالة فيها إشادة بسلوكات المشينة وغير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا
كأنها ربما هي تمرير لهذه
نعم لا يمكن أن أتركها تمر إذا كانت فيها ألفاظ نابية ولا وأن تمس يعني الأدنى والقيم
وتخدش الحياة
لا يمكن أن أتركها أحيانا قد تجد المتلقي في حالة فورة غضب ولا يضبط ما يقول أو ما يكتب وقد ينقاد أمام عواطفه وأحاسيسه دون أن يستخدم عقله
ويسب يعني أشخاص
نعم أو يقول أشياء غير عقلانية تندرج ضمن أمور لا يقبلها العقل وقد تساهم في تمرير وفي ترسيخ مجموعة من الأفكار التي لا يقبلها العقل ولا يقبلها العلم إذن من الضروري أن تكون هناك ضوابط لكي نقوم بحصر ما يمكن أن يمر إذن فهو حق بالفعل ولوج الإعلام هو حق لكن
حق مشروع
لكن من الضروري
يخضع
لضوابط قد يكون إنسان ما يعاني من اختلالات مثلا عقلية وهذا أمر موجود في الحياة هناك أشخاص مختلون عقليا يجب أن يخضعوا لمجموعة من العلاجات النفسية داخل المستشفيات لكنهم موجودين يعني موجودون معنا في الحياة إذا تركنا لهم مثلا إمكانية التعبير ماذا سيحدث؟
هذه الصورة
لا صراحة لأن هناك أشخاص مختلون عقليا هناك أشخاص قد تعتقد بأنهم في كامل قواهم العقلية لكنهم يعانون من مشاكل نفسية من مشاكل عقلية يعني قد يعني يتصل بهم الحالة أحيانا إلى أن يخرجوا من جلدهم الواقع الذي يعني تتعامل معه في إطار اليومي نسميهم بالمغربية كيتسيفوا يعني أحيانا وإذا تسيف عليك في الإعلام وعطيته فرصة يعني كيف ستفعل إذن هنا من ضروري أن نحتاط
إذن كيف تتم كيف تتم هذه العملية، عملية الولوج إلى وسائل الإعلام سواء كانت السمعية أو البصرية؟
نعم، دائما يكون هناك عمل قبلي، إعداد، تحضير. يجب أن يكون هناك تدقيق على مستوى المشاركين، لأنه حتى في مجال البحث العلمي عندما نريد أن نقوم باستطلاع معين نختار عينات، وهذه العينات نختارها ونبحث فيها ولا نلجأ إلى عملية الانتقاء العشوائي هكذا دون أن نحدد الأهداف من وراء هذه العينة. يعني ماذا نريد؟ يعني هذه شريحة اجتماعية معينة نسائلها، نبحث فيها، يعني نقوم بعمل علمي قبلي مبدئيا يندرج ضمن ما نسميه بعلم الإعلام، انتقاء العينات. إذن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا ضمن عينة نريد أن نستمع إلى آرائها، مثلا عينة شريحة اجتماعية تنتمي إلى فئة هشة، الفئة المتوسطة، الفئة الميسورة، الفئة المتعلمة، فئة المهنيين، فئة الفلاحين، فئة الصناع التقليديين. يعني هناك عينات، هذه العينات يجب أن نشتغل، يعني لا يمكن أن نترك لها على المستوى مثلا الإعلام المؤسساتي الذي يرقى إلى ما نتطلع إليه. لا يمكن أن تكون الأمور هكذا بشكل عشوائي، إنما يجب أن يكون هناك عمل أولي
مسبق
لجس النبض ومعرفة إلى أي حد يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يشاركوا مشاركة فعالة مفيدة تساهم في تحقيق الأهداف التي تتوخاها هذه الوسيلة الإعلامية. نعم، الآن نلاحظ مثلا في الأنترنت،
نعم،
هناك أشخاص أصبحوا مشهورين بالمقارنة مع مهنيين آخرين يشتغلون وفق ضوابط في وسائل تقليدية، يعني مثلا في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة المكتوبة. قد تجد أشخاصا الآن أصبحت لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وهم أشخاص بسطاء يتحدثون بلغة الشارع. لكن المستقبل هذا الخطاب، نظرا لأنه ليست لديه إمكانية لتحليل هذه الخطابات بطريقة عقلانية، ليست لديه إمكان مناهج تحليل الخطاب، لأننا نعلم بأن الخطاب الإعلامي
يفتقد هذه الآليات.
الخطاب الإعلامي له مناهج لتحليله
أكيد
تدرس. الأشخاص العاديون ليست لديهم هذه القدرات على تحليل الخطاب، إذن يتعاملون مع هذه الخطابات التي تنتشر في مثلا اليوتيوب، في وسائل التواصل الاجتماعي، في فيسبوك، في تويتر.
لا على مستوى المضمون ولا على مستوى يعني ترتكب أخطاء ومجازر. نعم. يعني في حق اللغة
التعبير. إذن يتعاملون مع هذه الخطابات التي يقوموا يمارسها بعض الأشخاص لهم أسماء.
نعم.
مثيرة، وأحيانا تنحو نحو التميز حتى يصبح لهم موقع داخل هذه الوسائل الإعلام.
خالف تعرف.
نعم. ويتحدثون ويبدأون. نعم. في الحديث ويركزون على ماذا؟ يركزون على ما له علاقة بالعواطف وبالوجدان.
إذا الإثارة.
نعم، بالإثارة.
تكون هناك يكون هناك
ينتقدون. ينتقدون أحيانا. ينتقدون بإمكان هذا النقد أن يكون راقيا.
نعم.
ومبنيا على وسائل إقناع وحجاج قوية.
نعم.
وقد يتبناه الجميع وقد يؤمن به الجميع، لكن أحيانا يكون هذا النقد مبنيا على أخبار، وهذه الأخبار تكون غير دقيقة
أو ضرب مصالح الآخرين مثلا،
ويكون أحيانا مثلا هاد المشاركات عبارة عن ترفيه، محاولة للترفيه،
نعم.
سكيتشات أو أشياء من هذا القبيل.
نعم.
تكون غير متوفرة على أي يعني حس فني ولا على أي ضوابط،
تفتقد لكل معايير،
لا على أي ضوابط جمالية أو إبداعية. يعني شخص
شخص يتحدث
يقول ما اتفق، كل ما خرج من فمه فهو صالح بالنسبة إليه، دون تحضير، دون تفكير، دون كتابة.
نعم.
دون بحث في المادة الفنية.
صحيح.
وبالتالي فمثل هذه، مثل هؤلاء الأشخاص يجدون إمكانية للولوج عن طريق وسائل الإعلام الجديد.
نعم.
يصبح لديهم من يتبنى خطاباتهم أو من هو معجب بهم. وبالتالي حتى بعض الإعلام المؤسساتية، وسائل الإعلام المؤسساتية المقاولاتية تلجأ إلى خدمات مثل هؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص لديهم في صفحتهم مثلا عشرات الآلاف من المعجبين. وهنا يقع المشكل، يقع المشكل يعني بحيث
أين أنه يتمثل هذا المشكل؟
هذا المشكل هو أنه
يستعينون بأشخاص ربما
أصبحت وسائل الإعلام المقننة الرسمية المهنية الحرفية تجد نفسها ضائعة وتائها أمام هذا الزخم الكبير من وسائل الإعلام الجديد الذي أصبح فيه للجميع الحق في أن يشارك، ولأن هذه وسائل الإعلام المقننة ليست لديها، لم تعد لديها إمكانية للتواصل ولولوج وسائل الإعلام الجديد لكي تفرض ذاتها هي الأخرى بطريقة يمكن أن تثبت نفسها إزاء هذه الأشكال والممارسات الإعلامية التي جديدة. في كثير من الأحيان تكون متدنية، في بعض الأحيان تكون هناك ممارسة إعلامية بالتأكيد
ناضجة
لأن لكن ما يعاب على هذا الإعلام الجديد هو أنه كما قال أمبرتو إيكو، وهذا أمبرتو إيكو يعني روائي إيطالي معروف وناقد في اللسانيات وفي الثقافة، قال بأنه الآن وصلنا إلى مرحلة أصبح الأنترنت هو مجال لفتح أفواه لم تكن لديها القدرة على أن تفتح في الماضي، لأن في الأصل ليست لديها ما تقول. الآن أصبحت لديها الفرصة في أن تقول،
فرصة ذهبية
في أن تقول، وأن تقول الأشياء بطريقة عشوائية
وليست مهنية
كيفما اتفق.
طيب إذا سمحت لي أستاذ الدافري، لدينا العديد من المداخلات، مداخلة من طرف شادي الرامي تقول: نحن في زمن الإعلام والتكنولوجيا الحديثة تجمعنا بامتياز لتفرقنا مع الأسف.
نعم تجمعنا، صحيح مداخلة في محلها.
شكرا شادية.
نعم صحيح أنها تجمعنا وسائل الإعلام الآن، بحيث مثلا في المغرب آخر تقرير هناك نصف عدد سكان المغرب مرتبطون بالإنترنت، نصف سكان العالم المغرب. أما العالم فحدث ولا حرج، الآن أصبح الواي فاي حاجة أساسية مثل الماء والخبز
والهواء.
نعم. إذن فصحيح أننا أصبحنا نجتمع داخل هذا الإعلام، نتعرف على بعضنا، نحس بمشاعرنا بأفكارنا، أصبحنا قريبين من بعض،
علاقات اجتماعية
قريبين من بعض، لكنه يفرقنا في الآن ذاته من خلال بعض الممارسات التي تتمركز حول الذات. هناك أشخاص يحاولون أن يصبوا أمراضهم، ويجب أن نقولها بصراحة لأن نحن في برنامج بصراحة، هناك أشخاص يصبون أمراضهم، وعندما نتحدث عن أمراض فهو أمر طبيعي، عندما يصاب الإنسان بمرض في أعضائه، في أعضائه، في عينه، أو في
مرض عضوي
تقصد. نعم. يتجه للطبيب
مختص.
لكن هناك أشخاص مصابون بأمراض في ذواتهم، في أنفسهم،
اختلالات نفسية،
ولا يتوجهون إلى الأطباء، ويتبقى هذه الأمراض، وهذه الأمراض من ضروري أن تتمظهر، أن تتجلى. أين تتجلى؟ تتجلى في العلاقات،
سلوكيات.
في العلاقات وفي السلوكات. إذن ستتجلى كذلك في طريقة الخطاب، في طريقة الحديث، في طريقة التعبير، في طريقة الإدلاء بالرأي، وتكون حالات مرضية تؤثر علينا، تفرق بيننا، وندخل في اصطدامات، ندخل في مواجهات وفي ملاسنات، أحيانا تبعدنا عن بعضنا البعض، وهذا نلاحظه كثيرا في مثلا الانترنت، في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما نرى حجم والكم الهائل من السب والقذف والكلمات المشينة التي نوجهها لأشخاص لا نعرفهم حتى يعني ليست لدينا أي معرفة أو علاقة بهم، ويكفي أن يكتب شخص ما فكرة لا تعجبك فتتوجه إليه بالقذف والسب والاتهامات والتخوين وشيء من هذا القبيل.
طيب إذن للحديث بقية سنعود لكم مستمعين أكيد بعد هذا الفاصل. فقط لا تنسوا لمن يود أن يتفاعل معنا باستفساراته وتساؤلته سنجيب عنها على الهواء مباشر على أشتك بصراحة.
Yeah.
إذن نعود لكم مستمعين على الهواء مباشرة دائما في برنامج بصراحة على إذاعة ميديا، ونستكمل معكم النقاش حول الولوج لوسائل الإعلام. إذن أستاذ دافري، يعني هل هناك ثمة وسائط إعلامية تسمح لعملية الولوج بدون ضوابط وقواعد؟
نعم، كما قلنا الآن أصبح بإمكان العديد من الأشخاص أن ينشئوا مدونات في الانترنت، مدونات خاصة بهم، بلوغ، كما أصبح بإمكانهم أن يقوموا بإنجاز فيديوهات ويقومون بنشرها
في اليوتيوب،
وبعد ذلك تقاسمها في
الصفحات
الشخصية لهم. أصبح بإمكان كذلك بعض الأشخاص، أصبح بإمكانهم أن يقوموا بإنشاء مواقع إخبارية خاصة.
نعم، مواقع إلكترونية.
مواقع إلكترونية
صرفة.
نعم. يمكن أن يعتبروها مواقع إخبارية، مواقع تندرج ضمن الإعلام الإلكتروني. أصبح بإمكانهم أن يقوموا بهذا العمل دون أن يكون بالضروري لهم تكوين في مجال علوم الإعلام. قد نجد أشخاصا
ينتمون من هب ودب.
نعم،
يستطيع أن
لأن هي مسألة أصبحت تجارة، أصبح الآن عالم التواصل الاجتماعي. نعم، أصبح عالم التواصل الاجتماعي خاضع لعدد النقرات وللانتشار الجماهيري الذي قد يجلب الربح لمجموعة من المؤسسات التجارية، وبالتالي فالأمر أصبح هو البحث عن الحشود، عن عدد الأشخاص،
جماهير،
عن الجماهير. نعم، وبالتالي كل من استطاع أن يجمع هذه الحشود فيمكن أن يكون له موقع في هذه الوسائط.
نعم،
وهنا تكمن الخطورة. الخطورة لماذا؟ لأن رجل الإعلام أو الممارس أو الممارسة لوسائل الإعلام، رجل والإعلام وامرأة الإعلام
سيدة الإعلام.
نعم، سيدة الإعلام. فهؤلاء الأشخاص الممارسون المهنيون يكونون قد خضعوا لتكوين في مجموعة من التخصصات، ليس فقط في مجال تخصص التقني المحض الخاص بالإعلام، كيفية كتابة الخبر، البحث عنها، تأكد من مصادره، أجناس روبورتاجات، تحقيقات، تقارير إخبارية، ليس فقط هذا. يعني أنهم يخضعون لتكوين في إطار التخصصات الموازية، تخصصات أخرى موازية، يعني تاريخ الإعلام، كذلك علم النفس في مجال الإعلام، سوسيولوجيا الإعلام، ثقافة الإعلام، أنتروبولوجيا، دراسة الشعوب، كيف أن هذا الشعب تطور عبر التاريخ، عبر التاريخ من خلال منظومات إعلامية، كيف يعني الإعلام ساهم في البناء، كيف ساهم في التخريب، كيف يعني مجموعة من الأمور العميقة التي لها ارتباط بالفلسفة، بعلم النفس، بسوسيولوجيا. كل هذه الأمور تفتح البصيرة وتعطي إمكانية اتساع مساحات التفكير والذهن، وهذه الأمور ليست في متناول الجميع، لأن الإعلام هو ممارسة نسقية كما نقول دائما، يعني مرتبطة بالكثير من الممارسات، بما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي، ما هو يعني ثقافي، وبالتالي فقد نجد بعض الأشخاص محدودي التكوين وينظرون إلى الأمور بمنظور تجزئي وجزئي وضيق. نعم، ضيق، ويشتغلون في هذا الحقل، يعتبرون بأنه يكفي أن أخذ خبرا من شخص ما
من هنا ومن هناك
وأصبح يعني شخصا أمارس
الإعلام.
نعم. إذن فهذا مشكل، هذا خطير.
إذن ربما هذه من الأثار السلبية. نعم، ديال هذا الولوج لوسائل الإعلام.
نعم، لأنه الإعلام الآن الكل مادام نتحدث عن العموم لديه تلك الرغبة في أن يكون حاضرا في الإعلام. تصور يعني تصوري خديجة أنه في الماضي عندما أتذكر عندما كنا صغارا وعندما تنشر جريدة معينة لك مقالا أو نصا فأنت تبقى في حالة انتشاء لمدة أسبوع أو أكثر.
نعم. أه؟
وتخرج معك تلك الجريدة
وتريها
للجميع وللعائلة ولأفراد الأسرة كلها. لماذا؟ لأنك تشعر بأنك أصبحت كائنا موجودا، استطعت أن تثبت ذاتك من خلال الإعلام. إذن هناك حاجة لكي نظهر من خلال الإعلام.
ربما هذه من ضمن الحاجيات،
الحاجيات نفسية. يعني تصور معي أنه لو شخص ما ظهر في التلفزيون أو أخبره منتج لبرنامج ما بأنه سيكون سيظهر في التلفزيون في برنامج ما، سوف يخبر جميع أصدقائه وأهله وعائلته
ويعلمهم
ويقول لهم يعني تابعوا هذا البرنامج، سأكون هناك وسوف يشعر.
لكن ربما الأمر انتشاء تغير الآن.
انتشاء هذا في الماضي، أنا كنت أتحدث في الماضي.
نعم، لكن هل الآن تغير؟
الآن الأمر يعني أصبح في متناول الجميع، أصبح بإمكاني
أكثر من السهل.
أكثر من السهل، أصبح كل من له كاميرا بإمكانه مثلا أن يصور نفسه وأن يقوم
ببث
ذلك
اليوتيوب أو
وحتى لو لم يكن معه مدير تصوير، يعني يعمل فيديو سيلفي.
نعم.
وقد ينشر يعني أصبحت الآن الأمور على مستوى الولوج بسيطة جدا. وهذه الحاجة التي كانت ما يعني ماسة وضرورية في الماضي وكانت فيها صعوبات، الآن أصبحت سهلة، وأصبحت الآن هناك فورة، كل واحد يريد أن يظهر ويثبت وجهه، وهي حاجة طبيعية نفسية. كل واحد يريد أن يقاسم أصدقائه وأهله وأحبابه مشاعره ولحظات سعادته عندما يكون في سفر معين، أن يدلي برأيه حول موضوع وأن يتفاعل مع أصدقائه حول مجموعة من التيمات. لكن هناك خطورة، خطورة التكوين وخطورة عدم الإحساس بالمسؤولية، وكذلك خطورة كبيرة جدا هي تلك الخطورة، خطورة غريزة أو نزعات الشر الموجودة في الكائن البشري.
لكن هذه الحالات كلها تكون عند هذه الحالات، أم هناك ربما
لا أنا أقول
أن هناك أثر إيجابية؟
لا أنا بعد أولا نتحدث عن الجانب السلبي، لأنه خطير ويجب أن هناك نزعات شر داخل الإنسان بشكل
حتى
طبيعي،
حتى لا نفهم أننا نعمم هذه الظاهرة على
بشكل طبيعي. هناك نزعات شر، والعقل الخير هو الذي يقوم بعمل دائم ومستمر من أجل أن يقضي على هذه النزعات من خلال التكوين والتفكير والمشاعر الطيبة الموجودة في الإنسان. ضمير، نعم، ضمير الخير. إذن لكن هناك أحيانا قد نجد، ولكنها حالات نادرة، بعض المشاركات والمساهمات النيرة العميقة التي يمكن أن تساهم في الارتقاء من مستوى هذا الولوج. لكن مع الأسف، وهذه ملاحظة شخصية واسمحي لي أن أقولها بصراحة،
نعم،
أنه هناك انحصار على مستوى الطبقة المثقفة المفكرة، انحصار الحضور في وسائل الإعلام والمشاركات.
الإعلام مش الإعلام التقليدي أم الإعلام مواقع التكنولوجيا،
سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد
الحديث.
حتى الإعلام التقليدي في برامج التلفزيون، في إذاعات، يعني نادرا ما أصبح يتم اللجوء إلى خدمات
ولا خبرة
الأشخاص الذين يمكن أن يساهموا من خلال عمقهم
وتكوينهم
في الارتقاء بالمستوى. الحمد لله نحن لدينا هنا في مثلا ميديا هناك ديكرونيك، يعني مجموعة من أوراق للآراء لمتخصصين ومفكرين وفلاسفة ومتخصصين سواء في مجال السياسي أو في مجال الاقتصادي أو في مجال الفكري.
نعم.
لكن هذه حالة لا تعم جميع
الوسائل
الأخرى.
نعم.
نجد أنه غالبا ما يكون هناك أشخاص من ذوي التكوين المحدود
بسيط،
الذين يمكن أن يتحدثوا في الكثير من الأشياء. وكذلك هناك ملاحظة على مستوى حضور هذه النخبة في الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
هم مقلين،
ولكن هذا يترك المجال،
لا يرغبون بهذا الظهور.
هم لا يرغبون. إذن ما هو دورهم في المجتمع؟ يجب أن يكون لديهم دور ومسؤولية.
أكيد.
هم يعيشون في هذه الحياة من نقطة ألف إلى نقطة باء، حيز يعني بسيط وسريع، وبعد ذلك سوف ينتهي أمرنا نحن جميعا فلا نترك إلى الأثر. إذن ما هو الأثر الذي سوف يتركونه؟ قد يتركون الأثر من خلال كتب، من خلال برامج، من خلال حضور في الأنترنت، من خلال يعني ما هو الأثر الذي يمكن أن يتركوه؟ يجب أن يزيلوا غبار هذا الكسل وأن يساهموا كذلك هم كنخبة كمجتمع مدني.
ربما ما كتحلمش الفرصة، مش ما نكونوش مجتمع
مدني. مجتمع مدني، هناك مشاركة في نقاشات، هناك أشخاص يخجلون حتى من التعليق، حتى من كتابة مثلا ستاتيوهات، يعني منشورات في 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 الانترنت. تجد ان كل ما يكتب في وسائل يعني التواصل الاجتماعي هي مسائل بسيطة، يعني لا يثيرون نقاشات كبرى من 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 اجل الارتقاء بمستوى هذه الولوج. كاين هناك نوع من التقصير انا في رأيي، واتمنى ان ارى جميع يعني النخبة المثقفة والأساتذة الجامعيين ورجال الاقتصاد أن يطرحوا أن يلجوا هذا المجال، لأنها مسؤولية جماعية. تمام. ويجب أن لا تترك هكذا الأبواب مفتوحة لبعض المساهمات يعني الضعيفة المتدنية لكي تؤثر على الذوق وعلى الفكر العام.
نعم. بعد إذنك أستاذ الدافري، لدينا مداخلة أخرى من طرف ميري، تقول وسائل الإعلام لم تعد حكرا على المهنيين فقط، بل أضحت مجالا تفاعليا صرفا يلعب فيه الصحفي أو المذيع أو المنشط التلفزي دور المتلقي، ويترك الفرصة للمستمع أو القارئ أو المشاهد لتسجيل رد فعله والتعبير عن رأيه. نحن في زمن الصحافة الإلكترونية والوسائل السمعية البصرية الرقمية، لذلك فلا أحد اليوم بمقدوره احتكار المعلومة، ولا أحد يستطيع العيش بمعزل عن تفاعلات مستهلكي المادة العالمية.
النتيجة التي توصلت إليها الأخت تحدثنا عنها بالفعل، أنه لم يعد هناك مجال لاحتكار لا المعلومة ولا الخبر. ما لا يمكن أن يقوله
خصوصا في هذه الظرفية ديال شساعة هذه التطور التكنولوجيا.
نعم، ما لا يرغب في أن يقوله البعض بموجب يعني رقابة ذاتية أو شيء من هذا القبيل، قد يقوله الآخر ويروجه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. هذا صحيح. بالنسبة للمهني أصبح هو كذلك متلقي، بالفعل أنه المهني الآن أصبح ملزما بأن ينصت للمتلقي، وأن يستمع إليه بتركيز لكي يتعرف على حاجياته، على آرائه التي قد تكون سديدة، وفي الكثير من الأحيان تكون سديدة، لأنه حتى المتلقي فهو عندما يشارك تكون رغبة مشاركته هو أن يعبر عن أمور يشعر بها ويحس بها، وما يحتاج إليه هو التوجيه والتأطير، وأن يجد الآداء الصغية التي تنصت إليه لكي توجهه إلى ما يرغب من أجل أن يستفيد من هذه المشاركة. نعم.
طيب إذن أستاذ دافري، هل ربما سأخذ الشق الآخر في هذا الولوج ديال وسائل الإعلام ما نسميه بالبوح؟ هل هذا الولوج يمكن أن يسهم في توعية المجتمع والتنمية المستدامة، أم أنه أحيانا يكون بوحا مغرقا في ربما الإسفاف، ربما في دخول بعض المواضيع اللي كتكون تخدش أحيانا الحياء، ويكون هناك فقط تسابق للظهور في وسائل الإعلام لا أكثر؟
نعم، الإعلام يجب أن نفهم بأنه ما هو إلا عنصر مكون من منظومة كبرى،
خصوصا يعني في انتشار دي هذه البرامج البوح.
نعم، إذن قلت الإعلام يجب أن نفهم بأنه هو في الأصل عنصر فقط من ضمن منظومة كبيرة جدا، هي منظومة التواصل.
نعم.
إذن فالتواصل فيه الإعلام، فيه الإشهار، فيه الدعاية، فيه يعني العلاقات العامة. وبما أن الإعلام هو عنصر ومكون من مكونات التواصل، فهو يقتضي نوع من التفاعل. تفاعل، يعني هناك مرسل لرسائل
ومستقبل يعني عملية ديال إرسال واستقبال،
وقد يتحول المستقبل إلى مرسل في عملية دائرية، ويصبح مستقبل هو مرسل كذلك لرسائل، والمرسل يصبح مستقبل، ويحدث نوع من التفاعل، الأخذ والعطاء والنقاش.
تفاعل إيجابي.
نعم، تفاعل قد يكون إيجابيا وقد يؤدي أحيانا إلى أبواب مسدودة، قد ينتج عنه اختلاف في الآراء، قد ينتج عنه تشنج كما نرى في بعض الأحيان في بعض البرامج الحوارية في قنوات تلفزيونية شهيرة.
نعم.
ينتهي الحوار أحيانا بالضرب وبالسب وبالقذف في صراع الدياكة. نعم. نلاحظ هذه الأمور قد تحدث، بمعنى أن هذا التفاعل قد لا ينتهي دائما على ما يرى
نقاشات البيزنطية.
نعم نعم، نلاحظ هذه الأمور قد تحدث فيما يتعلق بالبوح. هناك برامج خاصة بالبوح تعطى فيها الفرصة للمتلقي بأن يعبر عن مشاكله،
تمام،
وكذلك عن الأمور التي هو محروم منها.
هو بوح
صحيح أن الإعلام قد يؤدي هذا الدور،
يفسح المجال لهذا الناس اللي كيعانيوا بعض المشاكل ربما النفسية الاجتماعية.
بالتأكيد هذه طريقة من طرائق الولوج التي تحدثنا عنها في البداية.
صحيح.
طريقة من طرائق المشاركة. إذن المتلقي يصبح طرفا مشاركا ويتحول هو الموضوع إلى موضوع من خلال ما يطرحه من مواقف، من أحداث، من قضايا، ومن تجربته الخاصة، انطلاقا من تجربته الخاصة.
نعم.
علاقة وجدانية، مواقف طريفة، يعني حوادث أو شيء من هذه القبيل يبوح بها. لكن أحيانا مثل هذا البوح إذا لم يكن فيه صدق وإذا كان عبارة عن
تمثيل
وفبركة فقد يندرج ضمن ما يسمى بالترويج، يعني المبتدل لبرامج يكون الهدف منها هو الإثارة.
نعم.
لأن العلم العلم بشكل عام، علم الإعلام، علم التاريخ، هو الصدق.
ربما هذا ما يجعلني أطرح هذا التساؤل، هل نفتقد لهذه الثقافة، ثقافة البوح؟
هو في الحقيقة دائما
إعلاميا
دائما هناك نزوع نحو تكريس مفهوم البطل. البطل هو ذاك الشخص مثلا حتى إذا كان تعرض لشيء ما فلأنه مظلوم والآخر هو الظالم وهو الذي ينقذ الناس من الضلال وهو الذي يمارس الأمور الجيدة الصالحة والآخرون هم الطالحون. مثل هذه الثقافة موجودة لدينا، هي ناتجة عن تمركز حول الذات وتضخم في الأنا. نعم. إذن مثل هذه الأمور موجودة، لكن انطلاقا من نماذج يجب أن نربي المجتمع إعلاميا من خلال نماذج. نماذج هي عملية تطهير النفس،
تمام،
عن طريق البوح والاعتراف بالأخطاء، والأخطاء التي هي طبيعية لأن لا أحد في الحياة يمكن أن يدعي بأنه دائما كان يمارس الأمور السليمة.
نعم.
من بالتأكيد أنه وينبغي أن يرتكب الخطأ لأن من الخطأ يتعلم الإنسان. نعم. إذن في برامج البوح على مستوى الإعلامي تكون هناك بعض يعني المواقف التي تشعر بأنها مصطنعة ومفبركة وليست صادقة، وعندما نفتقد للصدق وللمصداقية نفتقد للمتعة، لأنه عندما يكتشف المتلقي بأن الشخص الذي يتحدث فهو لا يتحدث بصدق فهو سوف لن يستسيغ ما يقوله، وبالتالي يصبح البرنامج في رمته عبارة عن برنامج غير مفيد وغير ممتع ولا يؤدي وظيفته السامية والنبيلة التي يمارسها الإعلام.
طيب كيف السبيل إذن لتحقيق هذا الولوج الإعلامي يعني بشكل عمومي بشكل ديالو مفيد وفعال؟
أولا يجب أن نعلم النشأة منذ البداية على كيفية التعبير والاسترسال في الحديث دون عوائق نفسية.
نعم.
لأن الكثير من الأحيان تطلب من الناس أن يتحدثوا أو يتكلموا تكون لديهم الكثير من الأفكار ولكن يجدون أنفسهم غير قادرين على التعبير
تكون عندهم مشكل في
صعوبة يعني
في إيصال المعلومة،
قد تجدهم يتأتئون أو يفأفئون أو يعني الحروف لا تخرج من أفواههم.
هذا ارتباك نتيجة ارتباك،
هذا الارتباك نتيجة عدم تربية، لأنه لو ربينا النشأة منذ الصغر على هذا النوع من الاسترسال في الحديث والتعبير كان سيساهم في الارتقاء بجودة هذا الولوج.
نعم.
على المستوى الكتابة يعني هناك أشخاص لا يحسنون الكتابة وبالتالي تجدوا ما يكتبون عبارة عن كم هائل من الأخطاء الإملائية والنحوية والتعبيرية والركاكة وتضيع المعاني ولا تفهم المغزى مما هو مكتوب. إذن يجب هنا أن يكون هناك
إطناب.
نعم إطناب أو تركيز على أشياء ثانوية وهامشية عوض صلب الموضوع مثل هذه الأمور يعني أو خروج على الموضوع. إذن التعليم ضروري ويجب أن يساهم في مستوى الارتقاء بجودة الولوج إلى وسائل الإعلام. هناك كذلك المجتمع المدني من خلال مؤسساته خلال مثلا وسائل التجمعات في دور شباب في مقرات الجمعيات تتاح فرص للناس بأن يعبروا بأن يتحدثوا أن يكشفوا عن أفكارهم ويبوحوا عن بهواجسهم بطريقة تلقائية وعفوية دون أن يكون لديهم هناك حاجز أو خوف من أنهم سوف يرتكبون أخطاء أو أنهم سوف يعني لن يعجب الآخر بما يقولون أو شيء من هذا القبيل. إذن التربية على مستوى المؤسسات التعليمية يجب أن تساهم بشكل قوي في عملية الولوج إلى وسائل الإعلام وكذلك وسائل الإعلام في حد ذاتها يعني وسائل الإعلام في حد ذاتها يجب أن تمنح فرصة للناس. وسائل الإعلام عندما أتحدث عن وسائل الإعلام التقليدية يعني الراديو والتلفزيون وكذلك حتى الصحافة المكتوبة والآن الصحافة الإلكترونية أن تتاح أن تسمح للناس بأن يلجوا هاد الوسائل من خلال توجيههم وعدم صدهم وتأطيرهم وفتح المجال أمامهم لكي يندرجوا ضمن هذه المنظومة الأساسية التي هي الولوج. لأن بالولوج يمكن أن نساهم جماعة وبطريقة مشتركة في الارتقاء بمستوى هذه الوسائل.
إذن كل الشكر لك الأستاذ أحمد الدافري أستاذ التواصل والإعلام، شكرا جزيلا على حضورك معنا في برنامج بصراحة، شكرا للطاقم الذي رافقني، شكرا لكم أنتم مستمعين، ألقاكم غدا في نفس الموعد وبرنامج بصراحة دائما مع الدكتورة أمينة برقاش، سنناقش موضوع التقاعد وتداعيته النفسية، كونوا معنا.
نوصل مهما يصير تحت السما كل شي معقول.